بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. أدي الأمان للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك، وجائز أخذك ما لا نستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، لو تباع حاملا لم يمتنع. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر.
بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في الدرس السالف أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بشيء من الفروق الفقهية، وذكر الفرق بين عقود المعاوضات وعقود التوثيقات وعقود التبرعات، وعرفنا كل عقد من هذه العقود، ووضحنا ما ذكره الشيخ رحمه الله في منظومته، وتبين لنا أن أشد العقود تحريرا هي عقود المعاوضات، وهي العقود القائمة على التبادل التي يقصد من خلالها الكسب والتجارة، كعقد البيع والإجارة والصرف والسلم والشركات والمضاربات والمساقات والمزارعة إلى آخره. فهذه لا بد فيها من العلم، لا بد فيها من الضبط والتحرير، لا بد أن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المثمن معلوما، وأن يكون مقدورا على تسليم الثمن والمثمن إلى آخره. أما عقود التبرعات فعلى خلاف ذلك، يجوز فيها الغرر، ولا يشترط فيها ما يشترط في عقود التبرعات في عقود المعاوضات من العلم والتحرير، فيصح أن تهب هبة مجهولة، ويصح أيضا أن تهب المعدوم، ويصح أيضا أن تهب الذي لا يقدر على تسليمه، وأن توصي بهذه الأشياء إلى آخر ما تقدم أن بيناه. وكان الحديث حول قول المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه: بينة ألزم لكل مدع، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. تقدم أن عرفنا المدعي، من هو المدعي، وهذه قاعدة في القضاء، كيف يقضي القاضي، وبينه الشيخ رحمه الله تعالى، بين هذه الكيفية في هذا البيت. وسلف في الدرس السابق أن عرفنا المدعي والمدعى عليه، وذكرنا الفرق بينهما. إذا حضر الخصمان للقاضي كيف يقضي بينهما؟ البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، فيطالب المدعي بالبينة. وسبق في الدرس السابق عرفنا البينة هو المراد بالبينة، وأن البينة تشمل كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود والكتابات والقرائن والعادات والقافة وغير ذلك، كل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة. فالمدعي إذا حضر للقاضي فإن القاضي يطالبه بالبينة، إن أحضر البينة حكم له، إذا لم يحضر البينة فإنه يطلب اليمين من المدعى عليه. إذا حلف المدعى عليه برئ، إذا لم يحلف قضى عليه، قضى عليه بالنكول، يعني كونه يمتنع من اليمين قضى عليه. ويدل لذلك ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينه، قال شاهداك أو يمينه. وهل ترد اليمين للمدعي أو أنه أو أن القاضي يحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله، يعني إذا نكل وامتنع من اليمين حكم عليه، أو أنه يرد اليمين للمدعي فيحلف المدعي إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. والصواب في مثل هذه المسألة أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، يعني حسب اجتهاد القاضي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. تقدم أن عرفنا اليمين، الأمين، من هو الأمين؟ الأمين هو من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، يعني أذن له الشارع، أذن له الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو أذن له المالك. فمن قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك هذا أمين، ويدخل في ذلك صور كثيرة كما تقدم. يدخل في ذلك المستعير، من استعار السيارة قبضها بإذن مالكها، المستأجر، من استأجر البيت أو السيارة قبضه بإذن مالكه، المودع قبضه، قبض الوديعة بإذن مالكها. كذلك أيضا مال اليتيم قبضه بإذن الشارع، الوكيل إذا قبض المال من الموكل قبضه بإذن مالكه إلى آخره. فيدخل في ذلك صور كثيرة. وتقدم أن ذكرنا أن الأمين لا ضمان عليه، لو تلف المال تحت يده فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإن تعدى أو فرط فإنه يضمن، أما إذا لم يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمن. وتقدم أيضا أن ذكرنا ضابط التعدي وضابط التفريط. هنا إذا ادعى الرد، لو أن الأمين ادعى الرد، مثال ذلك هذا المستعير الذي استعار هذه السيارة أو استعار هذا الكتاب، ادعى لما أن مالكه المعير طالبه بالكتاب قال: أنا رددت الكتاب عليك، أو المستأجر طالبه المؤجر بالعين المؤجرة كالسيارة مثلا قال المستأجر: أنا رددتها عليك، أو المودع قال المودع للمالك: أنا رددتها عليك، فهل يقبل قوله في الرد؟ هل يقبل قول الأمين أنه رد السلعة إلى مالكها، أو نقول بأن قوله لا يقبل؟ قال لك الشيخ رحمه الله في هذه المسألة تفصيل: إن قبضها لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد، وإن قبضها لحظ مالكها فإنه يقبل قوله في الرد. قبضها لحظ نفسه، مثاله مثال ما قبضه الأمين لحظ نفسه مثل المستعير، المستعير هنا قبض العارية لحظ نفسه لأنه هو الذي سيستفيد، فإذا ادعى المستعير أنه رد العين على مالكها يقول لك الشيخ لا يقبل قوله، نقول بأنه لا يقبل قوله. إذا قبضها لحظ مالكها يقبل قوله، مثاله مثل المودع، المودع قبض الوديعة لحظ مالكها لأنه لا يستفيد شيء، هو سيتكلف الحفظ، فإذا ادعى المودع أنه رد العين المودعة إلى مالكها يقبل قوله. فقال لك الشيخ رحمه الله يفصل في هذه المسألة بينما إذا قبضها لحظ نفسه أو قبضها لحظ مالكها. والقبض إما أن يكون لحظ الأمين لحظ نفسه، وإما أن يكون لحظ مالكها، أو يكون لحظهما جميعا مثل المضارب، المضارب يعطيه رب المال مالا لكي يعمل فيه، بجزء من الربح. هنا قبض المال لحظهما جميعا، لحظ المالك ولحظ الأمين المضارب. الشيخ رحمه الله فصل في هذه المسألة وقال لك إن قبض المال لحظ نفسه لا نقبل قوله في الرد إلا أن يأتي بالبينة، وإن قبضه لحظ مالكه يقبل قوله في الرد. والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن الأمين يقبل قوله مطلقا، سواء قبض المال لحظ مالكه أو قبضه لحظ نفسه أو قبضه لحظهما جميعا، لأن هذا هو مقتضى الأمانة. وسيأتينا أنه إذا ادعى التلف، إذا ادعى تلف السلعة فإنه يقبل قوله في دعوى التلف، فمن باب أولى أنه يقبل قوله في الرد. قال رحمه الله تعالى قال وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. يقول لك أطلق القبول في دعوى التلف، لو أن الأمين ادعى أن السلعة قد تلفت، أن العين التي قبضها تلفت، مثلا المودع ادعى أن الوديعة قد تلفت، المستعير ادعى أن العارية قد تلفت، المستأجر ادعى أن العين المؤجرة قد تلفت، وهكذا ولي اليتيم الذي قبض مال يتيم ادعى أنه تلف، تلف ماله، هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ نقول يقبل قوله، لأن هذا هو مقتضى الأمانة. فإذا قال السلعة قد تلفت، قال له المعير أعطني العارية، قال تلفت العارية، أو قال المودع للمودع أعطني العارية قال تلفت، نقول يقبل قوله لكن بيمينه، نعم لكن بيمينه، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، قال مثلا تلفت العين المعارة أو تلفت العين المودعة، تلفت بحريق، فإذا ادعى التلف بأمر ظاهر لا بد أن يقيم البينة، قال تلفت بحريق أو تلفت بمطر أو رياح ونحو ذلك، يعني أمر ظاهر لا يخفى، فنقول بأنه لا يقبل قوله إلا بالبينة. قال رحمه الله تعالى وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. قبل ذلك قال أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. نعم، يقول الشيخ رحمه الله أد الأمانة لمن أمنك، فالذي أمنك يجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة، ويدل لذلك قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالمودع إذا أعطاك الوديعة أمانة فيجب عليك أن تؤديها إليه إذا طلبها، المستعير المعير إذا أعطاه للمستعير فيجب على المستعير أن يؤديها للمعير إذا طلبها إذا لم تكن العارية مؤقتة. ومن أداء الأمانة حفظ هذه العين، حفظ هذه الأمانة بأن يحفظها في حرز مثلها وألا يتعدى أو يفرط. ودليل ذلك ما ذكرنا من قول النبي من قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قال رحمه الله ولا تخن من خان فهو قد هلك. وجائز أخذك ما يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. يقول الشيخ رحمه الله لا تخن من خانك، أخذ بهذا الحديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. واستثنى الشيخ رحمه الله قال لك وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق، يقول الشيخ لا تخن من خانك. وهذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بمسألة الظفر، ومعنى ذلك أن يكون لك حق عند شخص ويمتنع عليك أن تأخذ حقك منه. مثلا يكون لك حق عند شخص كدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف، تطالبه بحقك ولا يسدد لك حقك، ثم بعد ذلك ظفرت بشيء من ماله، فهل لك أن تأخذ حقك من هذا المال أو لا؟ كما أسلفنا هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله بمسألة الظفر. لك حق عند شخص، لك مال عند شخص، تطالبه ويمتنع، ثم ظفرت بشيء من ماله، فهل لك أن تأخذ حقك من هذا المال أو ليس لك أن تأخذ حقك من هذا المال؟ كلام الشيخ رحمه الله ليس لك أن تأخذ حقك من هذا المال إلا ما استثني كما سيأتي. والرأي الثاني، الرأي الثاني لبعض العلماء قال لك أن تأخذ حقك من هذا المال، فإذا كنت تريد منه مثلا 1000 ريال وامتنع عليك ثم ظفرت بشيء من ماله، لك أن تأخذ حقك بقدر ما لك عليه. والرأي الثالث التفصيل، إن كان يسيرا تأخذ حقك منه، إن كان كثيرا لا تأخذ وإنما ترفع القاضي. والرأي الرابع قال بعض العلماء إن استطعت أن تثبت حقك بالبينة لا تأخذ، وإن لم تستطع أن تثبت حقك بالبينة فخذ. وهذا القول هو الصواب، الصواب في هذه المسألة إذا كان الشخص يستطيع أن يثبت حقه بالبينة فإنه لا يأخذ، وإنما يرفع الأمر إلى القاضي لكي يأخذ حقه له منه، لأنه يستطيع أن يثبته بالبينة. إذا كان لا يستطيع، ليس عنده بينة، لا يستطيع أن يثبت حقه بالبينة، فهنا له أن يأخذ حقه منه. استثنى الشيخ رحمه الله تعالى قال لك وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. استثنى الشيخ رحمه الله ما إذا كان السبب الحق ظاهرا، إذا كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ حقك منه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله 3 صور. الصورة الأولى حق الضيف، فإذا أضفت أناسا ولم يضيفوك ثم ظفرت بشيء من مالهم لك أن تأخذ حقك بقدر الضيافة من هذا المال. وهذه المسألة دللها حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فإن عقبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينزلون بمن يمرون عليهم ولا يضيفوهم لا يقروهم، فهل يأخذ حق الضيف من مالهم؟ فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا حق الضيف من أموالهم كما في الصحيحين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نفقة الزوجة، إذا امتنع الزوج من أن ينفق على زوجته ثم ظفرت بشيء من ماله فلها أن تأخذ حقها منه، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند، فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من مالي وولدي ما يكفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالزوجة إذا امتنع الزوج من أن ينفق عليها ثم ظفرت بشيء من ماله فلها أن تأخذ بقدر النفقة. المسألة الثالثة المستثنات نفقة القريب. نفقة القريب لو أن هذا الشخص وجبت عليه النفقة لقريبه ولم ينفق على قريبه، امتنع أن ينفق على قريبه ثم ظفر قريبه بشيء من ماله، فله أن يأخذ مقدار النفقة. ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثم قال المؤلف رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. هذه قاعدة فقهية، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومعنى هذه القاعدة أن هناك أشياء إذا استقلت يكون لها حكم، وإذا كانت تابعة لغيرها يكون لها حكم آخر. إذا استقلت يكون لها حكم من حيث التحريم، من حيث النجاسة. إذا كانت تابعة لغيرها تغير حكمها من حيث التحريم ومن حيث النجاسة. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ودليل هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني النضير، حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخلهم. لا يعذب بالنار إلا رب النار. لو أخذت حشرة وأحرقتها بالنار فهذا محرم ولا يجوز، هذا على وجه الاستقلال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، وهذا النخل ممتلئ بالحشرات وبالطيور ونحو ذلك، لكن جاء تحريق هذه الحشرات لا على وجه الاستقلال، وإنما على وجه ماذا؟ على وجه التبع، تبعا لتحريق النخل، لأنه يحتاج في غزوه أن يحرق هذا النخل، فتبعا لإحراق هذا النخل حرقت هذه الحشرات فجاز ذلك. لو كان على سبيل الاستقلال أخذت حشرة وحرقتها فإن هذا محرم ولا يجوز، لكن على وجه التبع تغير الحكم فجاز هذا التحريق. من الأمثلة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، قال لك حامل. الحمل على وجه الاستقلال لا يجوز لك أن تبيعه، فلو أردت أن تبيع حمل هذه البقرة أو حمل هذا الفرس على وجه الاستقلال نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول، لا ندري هل هو واحد أو متعدد، هل هو سليم أو معيب، ذكر أو أنثى إلى آخره، فلا يجوز بيع الحمل منفردا على وجه الاستقلال، لكن على وجه التبع يجوز. فيجوز أن تبيع الفرس الحامل، ويجوز أيضا أن تبيع البقرة الحامل، وكذلك أيضا يجوز أن تبيع الشاة الحامل ونحو ذلك، هذا جاء على وجه التبع. فدل لهذه القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن أمثلة هذه القاعدة الدود في الثمرة. الدود في الثمرة على وجه الاستقلال لا يجوز لك أن تأكله. لو أخرجت الدود من الثمرة فإنه لا يجوز لك أن تأكله، لكن على وجه التبع لو أن الشخص أكل الثمرة جميعا ربما يكون فيها دود، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأنه جاء على وجه التبع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وعلى هذا فقس. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل شرط مفسد للعقد
بذكر وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. هذه قاعدة, هذه قاعدة في العقود, وهي أن الشرط إذا كان يفسد العقد فقصده ونيته أيضا تفسد العقد. الشرط إذا كان ذكره في العقد يفسد العقد فكذلك أيضا إذا قصده وإن لم يذكره فإنه يفسد العقد, لا فرق. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أمثلة هذه القاعدة, من أمثلة هذه القاعدة ما ذكره الشيخ رحمه الله, قال لك من أمثلة هذه القاعدة من نوى الطلاق للرحيل المحلل. المرأة إذا طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث لا تحل لزوجها حتى ينكحها زوج غيره, كما قال سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لا بد أن تنكح زوجا غيره. لو أن شخصا تزوج هذه المرأة واشترط عليه وليها أنه إذا حللها لزوجها أنه يطلقها فهذا شرط فاسد مفسد العقد. ذكر الشرط هذا يفسد العقد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. فإذا قال أزوجك أو قالت المرأة أنا أتزوجك بشرط أنك متى أحللتني لزوجي أنك تطلقني فقبل, فهذا شرط فاسد يفسد عقد النكاح لا يصح ولا تحل لزوجها الأول. فالشرط هنا ذكره في العقد يفسد العقد. كذلك أيضا إذا نوى التحليل دون أن يكون هناك لفظ, هذا الرجل تزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها لزوجها, فأيضا هذا نقول بأنه شرط فاسد يفسد العقد كما لو ذكر هذا الشرط في العقد. فالتلفظ بهذا الشرط يفسد العقد, كذلك أيضا نيته وقصده أيضا يفسد العقد. أيضا من الأمثلة ذكر الشيخ رحمه الله: ومن نوى الطلاق للرحيل, النكاح بنية الطلاق, النكاح بنية الطلاق. لو أن شخصا تزوج امرأة قال أتزوجها لمدة يومين ثم أطلقها, لمدة 5 أيام ثم أطلقها, هذا نكاح المتعة, هذا نكاح المتعة, ونكاح المتعة محرم بإجماع أهل السنة وكان موجودا في أول الإسلام ثم نسخ, محرما النبي صلى الله عليه وسلم المتعة إلى يوم القيامة. فإذا شرط أن يتزوجها لمدة أسبوع لمدة شهر ثم يطلقها فهذا شرط فاسد يفسد العقد. كذلك أيضا لو نوى الطلاق, لو نوى أنه يتزوج هذه المرأة ثم بعد ذلك إذا أراد أنه يسافر طلقها, وهو ما يسمى بأي شيء, النكاح بنيه الطلاق. النكاح بنيه الطلاق المؤلف في كلامه هنا يرى أنه من نكاح المتعة وأنه محرم ولا يجوز, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى, أن النكاح بنيه الطلاق أنه من نكاح المتعة وأن العقد فاسد وحكمه حكم الزنا, يعني كونه يتزوج بنية أنه متى أراد أن يسافر طلق هذه المرأة وانتهى. فالمشهور مذهب الإمام أحمد أنه أن حكمه حكم المتعة تماما، وهذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه مكروه وليس محرما، وهو قول الأئمة الثلاثة. والرأي الثالث التفصيل أنه محرم لكنه ليس من نكاح المتعة، أنه محرم لكنه ليس من نكاح المتعة، لأنه اشتمل على أركان النكاح وشروط النكاح لكنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم لما فيه من الغش والتدليس. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان الشخص لا يرضى لموليته أن يتزوجها شخص لمدة شهر، يعني ينوي الزواج لمدة شهر لمدة شهرين ثم بعد ذلك يذهب ويطلقها، فكذلك أيضا الناس لا يرضونه لمولياتهم. فهذا يعني هذا الرأي الثالث أنه محرم ولا يجوز. وعلى كل حال كلام الشيخ رحمه الله يرى أنه من نكاح المتعة، كما أن نكاح المتعة إذا أقت النكاح فهو فاسد، فكذلك أيضا إذا نوى التأقيت فهذا أيضا نكاح فاسد. وأيضا أحب أن ننبه إلى مسألة، وهي أن خلاف العلماء رحمهم الله في النكاح بنيه الطلاق في الزمن السابق، الصورة الموجودة اليوم ليست هي الصورة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله. الصورة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق كون الإنسان يسافر إلى بلد لطلب المعاش لطلب العلم لغير ذلك، ثم بعد ذلك يبدو له أن يتزوج وفي نيته أنه إذا رجع أنه يطلق، هذه الصورة الموجودة. أما الآن فهو جازم على الطلاق، يعني في الصورة السابقة ربما يستمر ربما لا يستمر، أما الآن فهو عازم على الطلاق، لأنه في الزمن السابق البلاد واحدة، ليست هناك حواجز سياسية واقتصادية وأنظمة تحول بين إتمام هذا الزواج. أما الآن توجد أنظمة قد تحول بين إتمام هذا الزواج، ففي الصورة السابقة هو متردد ربما يستمر ربما لا يستمر. أما هنا بعض الناس الذين يذهبون لخارج بلادهم بنية أنهم يتزوجون ثم يطلقون، هذه الصورة ليست داخلة، بل هذه الصورة من نكاح المتعة، لا إشكال في ذلك. ففرق بين الصورة التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق وبين الصورة الآن الموجودة. ولم يعهد في زمن سابق أنهم كانوا يسافرون من أجل الزواج ثم يطلق ثم يرجع، وإنما يعهد أنه كان يسافر لغرض المعيشة لغرض العلم ونحو ذلك ثم يتزوج وعنده تردد. أما هنا يسافر من أجل الزواج أو عازم عزما غالبا على الطلاق لوجود الحواجز كما أسلفت، فهذه الصورة تختلف. ومع ذلك فالذي يظهر والله أعلم أن النكاح به الطلاق أنه محرم ولا يجوز لما فيه من الغش والتدليس، وكما ذكرنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه. أيضا من أمثلة ذلك، نعم من أمثلة ذلك، لو أنه اشترى عنبا لكي يعصره خمرا، شراء العنب لكي يعصره خمر محرم ولا يجوز من جهة المشتري. فلو أن هذا شرط في العقد لأفسد العقد، لو قال اشتري منك العنب بشرط أن أعصره خمرا هنا يفسد العقد. كذلك أيضا إذا نواه وقصده دون أن يكون هناك لف وشرط، نواه وقصده، فنقول بأن هذه النية تفسد العقد. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يعني المرأة لو أن هذا الرجل تزوجها بنية الطلاق وهي لا تدري، فالعقد
من جهتها وجهة وليها صحيح، لكن من جهة هذا الزوج فاسد. كذلك أيضا هذا الرجل الذي اشترى هذه الآلة لكي يستمع فيها الغنى، من جهة البائع الذي باعه هذه الآلة وهو لا يدري عن قصده صحيح العقد، لكن بالنسبة لهذا الذي اشترى هذه الآلة بهذا القصد المحرم العقد من جهته يقول الشيخ بأنه فاسد. قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر. قال: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. هذه قاعدة في الشروط في العقود وكذلك أيضا في الصلح. ما هو الشرط في العقد؟ الشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه، وأما في الاصطلاح فهو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. الأصل في الشروط في العقود الصحة، الأصل أنها صحيحة، فكل عاقد له أن يشترط ما شاء من الشروط، لأن الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حيث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، حيث بهريرة في البخاري معلقا: المسلمون على شروطهم. فنقول الأصل في الشروط في العقود الصحة، اشترط ما شئت. فمثلا لو اشتريت بيتا لك أن تشترط على البائع أن يصلح مثلا الأنوار، تشترط عليه أن يصلح الكهرباء، تشترط عليه أن ينظف البيت. اشتريت السيارة تشترط عليه أن يصلح أنوارها، أن يصلح إطاراتها إلى آخره. المرأة تزوج هذه المرأة، اشترطت المرأة على هذا الرجل أن يحج بها، أن يعتمر بها، أن يسكنها في بيت منفرد. المسلمون على شروطه، هذه قاعدة، ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما في العقد الأصل في ذلك الصحة، أنها صحيحة ويجب الوفاء بها، لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأيضا ما تقدم من حيث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فيجب الوفاء بالشروط في العقود. استثنى المؤلف قال: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا فاسد لا يجب الوفاء به. فالشروط التي تبيح الحرام أو تحلل الحرام، تبيح الحرام أو تحلل أو تحرم الحلال، هذه لا عبرة بها، فاسدة. فمثلا لو أنه أقرضه 1000 ريال وقال: أشترط عليك إن لم تسدد فإنه يزيد عليك 1100، فهذا نقول بأنه شرط ماذا؟ شرط فاسد. لماذا شرط فاسد؟ لأنه ربا. نعم، لأنه ربا. أو مثلا اشترطت المرأة على زوجها أن يصدقها خمرا، فنقول بأن هذا شرط فاسد، لأن الخمر محرم ولا يجوز. وعلى هذا فقس. المهم إذا كان هناك شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فنقول بأن هذا شرط فاسد. فالقاعدة أن
الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة أنها صحيحة وحلال، ويجب على المسلم أن يوفي بها إلا ما ذكرنا من هذا الاستثناء. والفرق بين شرط العقد والشرط في العقد، شروط العقد الرضا والعلب الثمن والعلب المثمن وأن يكون المعقود عليه مباح النفع إلى آخره، هذه شروط العقد. شروط العقد هذه من وضع الشارع، يعني جاءت في القرآن وفي السنة. أما الشروط في العقد هذه من وضع المتعاقدين، فالمتعاقدان هم اللذان يضعانها. شروط العقد لا يصح إسقاطها، فمثلا لو اتفق المتعاقدان على أن يكون الثمن مجهولا أو تكون السلعة مجهولة لا يصح، شروط العقد لا يصح إسقاطها. أما الشروط في العقد فإنه يصح إسقاطها. الفرق الثالث أن شروط العقد الإخلال بها يترتب عليه فساد العقد، كما تقدم عرفنا الشرط الفاسد هو أن يعود النهي إلى ذات المعقود عليه أو شرط صحته، فالإخلال بشروط العقد يترتب عليه فساد العقد. وأما الإخلال بالشروط في العقد فالعقد صحيح لكن يترتب عليه عدم الإلزام بالعقد. فمثلا لو أن المرأة اشترطت على زوجها ألا يخرجها من بيتها ثم خالف الزوج وأخرجها، العقد صحيح لكن ليس لازما، العقد ليس لازما من جهتها، لها حق الفسخ. مثلا اشترط عليه، اشترى السيارة واشترط عليه أن يصلح فيها كذا وكذا، لم يوفي بالشرط، فمن له الشرط؟ من اشترط الشرط، العقد في حقه ليس لازما، له حق الفسخ. الفرق الرابع والأخير أن شروط العقد تكون قبل العقد، وأما الشروط في العقد فإنها تكون قبل العقد، يعني يتفق عليها المتعاقدان قبل العقد، وأيضا يصح أن تكون في أثناء العقد، يقول بعتك بشرط كذا وكذا، ويصح أيضا أن تكون في زمن الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط. هذا فيما يتعلق بالشروط في العقود. كذلك أيضا الصلح، قال لك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. الصلح في اللغة قطع المنازعة، وأما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. الصلح الأصل فيه الحل، وهو قربة وعبادة، والله عز وجل أمر به في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعدل بين الاثنين صدقة، تصلح بين الاثنين صدقة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف لكي يصلح بينهم. فنقول الصلح الأصل فيه الحل والصحة، وهو قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وفيها فضل عظيم وخير كبير وأجر واسع، إلا يستثنى من ذلك إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالصلح إذا أحل حراما أو حرم حلالا فلا يجوز. ومن أمثلة ذلك لو طالبه بماله هو يريد منه 1000 ريال، قال أنا لا أقر بمالك بهذه 1000 إلا أن تعطيني منه 100 أو تسقط عني 100 أو 200، فصالحه على ذلك. فنقول هذا لا يجوز، يعني كونك تجعل الإسقاط شرطا في الإقرار نقول لا يجوز، يجب أن تقر بحق الغير. إن أسقط لك من طيبة نفس فجائز، بدون طيبة نفس لا يجوز. فإذا صالحه على أن يأخذ بعض حقه مقابل أن يعطيه الباقي نقول بأن هذا لا يجوز إلا إذا كان بطيبة نفس منه. ومثل ذلك أيضا لو صالح امرأة على أن تقر له بالزوجية وهي ليست زوجة له، لكن لكي يتوصل إلى أمر يقصده كأن يتحايل على النظام أو نحو ذلك، هي امرأة أجنبية منه، صالحها على أن يعطيها كذا وكذا مقابل أن تقر أنها امرأة له وهي ليست زوجة له، فهذا نقول بأنه لا يجوز. أو مثلا صالح شخصا أعطاه مالا على أن يشهد له زورا عند القاضي، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. فالصلح إذا أحل حراما أو حرم حلالا نقول بأنه محرم ولا يجوز، وإلا فالأصل في الصلح أنه حلال وجائز وقربة وفعل خير. قال رحمه الله تعالى: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضل. والصلح العلماء رحمهم الله يقسمونه إلى أقسام، يعني الصلح في الأموال، والصلح بين الكفار وأهل الإسلام، والصلح بين أهل البغي وأهل العدل، والصلح بين الزوجين إلى آخره. هذه الأنواع كلها الأصل فيها الحل والصحة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي: كل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه قاعدة، المشغول لا يشغل، قاعدة فقهية، المشغول لا يشغل. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. فالمشغول لا يشغل، الصلاة مشغولة، الركوع مشغول بأذكار الركوع، القيام مشغول بقراءة القيام، السجود مشغول بقراءة السجود، الجلوس مشغول بذكر الجلوس، وهكذا. المشغول لا يشغل، فالقيام في الصلاة شغل بالقراءة لا تسبح فيه، الركوع شغل بالتسبيح لا تقرأ، السجود شغل بذكره لا تقرأ فيه، الجلسة بين السجدتين شغلت بذكرها لا تقرأ فيها. فالمشغول لا يشغل، كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك: إن في الصلاة لشغلا. من الأمثلة على ذلك الوقف، لو قال هذا البيت وقف على الفقراء أو على الأيتام أو على حفظة كتاب الله عز وجل، خلاص الآن الوقف، هذا البيت اشتغل بكونه وقفا، فلا يجوز أن يباع ولا يوهب ولا يورث. كذلك أيضا مصرفه يصرف حسب شرط الواقف، المشغول لا يشغل. أيضا لو أنه عين هذه الشاة أضحية نقول خلاص انشغلت بكونها أضحية، فلا يجوز أن تباع هذه الشاة بل يجب أن تذبح. المشغول لا يشغل، وعلى هذا فقس. ودليل هذه القاعدة كما أسلفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، قال كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون أفضل.
هذه قاعدة أن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل. ويدل لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، بمعنى أنه يأخذ حكم الوضوء. فالتيمم بدل عن الوضوء، بدل عن التوضؤ بالماء، فنقول بأن التيمم يأخذ حكم المبدل وهو الوضوء، فيأخذ حكمه تماما. فإذا لم يستطع أن يستعمل الماء يتيمم بالصعيد ويرتفع حدثه، كما أنه لو توضأ ارتفع حدثه، ويصلي به سواء في الوقت أو بعد الوقت. كما أن الوضوء بالماء لا يشترط له دخول الوقت، فكذلك أيضا بدله أيضا لا يشترط له دخول الوقت، فله نتيمم قبل دخول الوقت. البدل له حكم المبدل. ومن الأمثلة على هذه الوقف، لو كان عندنا بيت وقف ثم بعد ذلك احتجنا إلى بيع هذا الوقف البيت لكي نبدله بما هو أصلح، فإننا إذا بعنا هذا البيت ثم اشترينا بثمنه وقفا بيتا آخر فإنه يكون وقفا بمجرد الشراء. البدل له حكم المبدل. والوقف الأول كما أن ريعه يصرف على حسب شرط الواقف، فكذلك أيضا الثاني الذي اشتريناه وجعلناه وقفا أيضا ريعه يصرف على حسب شرط الواقف. فالبدل له حكم المبدل. أيضا المسلم في الصلاة يجب عليه أن يصلي قائما، إذا لم يستطع يصلي جالسا، حيث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع أو فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نقول البدل له حكم المبدل، فإذا جلس جالسا يضع يده اليمنى على يده اليسرى كما لو كان قائما. إذا أراد أن يكبر للإحرام رفع يديه كما لو كان قائما. إذا أراد نعم إذا أراد أن يقرأ يقرأ الفاتحة كما لو كان قائما، فالركعة الأولى والثانية يقرأ ما تيسر من القرآن كما لو كان قائما. البدل له حكم المبدل. وهنا ثم قال الشيخ رحمه الله ورب مفضول يكون أفضل، يقول رب مفضول يكون أفضل. المفضول ربما يكون أفضل، الأصل أن الأفضل أفضل من المفضول، لكن ربما يكون المفضول أفضل، ربما يكون المفضول أفضل من الفاضل لسبب يقتضيه. السلام عليكم. وسبق أن بينا شيئا من صور هذا التفضيل عندما تكلمنا عن تزاحم المصالح الأوامر. إذا تزاحم سنتان فإننا نقدم أفضل السنتين وأعلاهما وأشرفهما، فقد نقدم المفضول على الفاضل لسبب. فمثلا قراءة القرآن والذكر، قراءة القرآن أفضل الذكر، والدعاء من الذكر. إذا كان في الدعاء أو إذا كان الدعاء أصلح للقلب من قراءة القرآن نقول ادعو الله عز وجل. هنا المفضول أفضل من الفاضل لما يترتب عليه من هذا السبب الذي هو صلاح القلب، فالمفضول هنا يكون أفضل من الفاضل. مثال آخر، طلب العلم فاضل لأنها عبادة متعدية، عبادة متعدية. الصلاة عبادة قاصرة لأنها عبادة ليست متعدية، فطلب العلم أفضل من الصلاة، لكن قد يكون تكون الصلاة أفضل من طلب العلم إذا كان الإنسان يحس من نفسه قسوة القلب، وأنه إذا صلى وجد خشوعا في القلب ورجوعا إلى الله عز وجل وتعلقا به، فنقول هنا المفضول أفضل، أصبح أفضل من الفاضل. ولهذا قال لك الشيخ ورب مفضول، وهذا للتقليل. الأصل أن الفاضل هو الأفضل، لكن قد يوجد سبب يقتضي أن يكون المفضول أفضل من الفاضل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. هذه قاعدة فقهية، وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أهون من الرفع. الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أهون من الرفع. من أمثلة هذه القاعدة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله وهو دليل لهذه القاعدة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرى وبيص المسك، يعني لمعان المسك، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. المحرم لا يجوز له أن يتطيب، لكن لو تطيب قبل الإحرام فله أن يستدام الطيب بعد الإحرام. الاستدامة أقوى من الابتداء. تطيب قبل الإحرام فله أن يستديم هذا الطيب بعد الإحرام، ولا يجب عليه أن يغسله. ودليل ذلك ما أسلفنا من حديث عائشة أنها قالت: كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
أثابكم الله وشكر لكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إن لم يتم الصلح على يد المصلح فهل هذا طعنا في نية المصلح لقوله سبحانه: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ وجزاكم الله خير.
كيف؟
يقول: إن لم يتم الصلح على يد المصلح فهل هذا طعنا في نيته لقوله سبحانه: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ وجزاكم الله خير.
لا، المصلح هو فاعل خير ومتسبب له، فإن حصل الصلح وتم فهذا هو التمام. إذا لم يحصل الصلح فأجره له تام عند الله عز وجل. ومثل ذلك أيضا الداعي، الله عز وجل قال: ليس عليك هداهم. الإنسان مطالب أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، أما هداية التوفيق فهذه بيد الله سبحانه وتعالى.
أثابكم الله. يقول السائل: صاحب المنزلين هل له أن يقصر الصلاة إذا كان يقيم في أحدهما ثلاثة أيام وفي الآخر الباقي؟ جزاكم الله خير.
كيف صاحب المنزلين؟
صاحب المنزلين.
المهم إذا كان الإنسان له منزلان، إذا كان الساكن أحد المنزلين وسافر منزل آخر، فإذا سافر منزل آخر هذا حكم المسافر، فالمنزل الذي هو ساكنه هذا لا يترخص فيه. المنزل الذي سافر إليه قد يكون له منزل آخر في بلد آخر، فهذا إذا سافر إلى ذلك المنزل له أن يترخص حتى لو كان المنزل له، كان ملكا له. المهم ما دام أنه ليس ساكنا له فله أن يترخص، كما ذكرنا فيما تقدم إذا كانت المدة 20 يوما، إذا كان ينوي الإقامة أقل من 20 يوما، أما إذا نوى 20 يوما فأكثر فهذا ليس له ترخص.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم اشتراط المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها أو لا يتزوج ثانية؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها هذا شرط صحيح، ويجب على الزوج أن يوفي به، لأن خلو المرأة من الضرة هذا من أكبر إغراضها، والحق للزوج قد أسقطه، لأن كون الزوج يتزوج ثانية هذا حق له، فإذا أسقط هذا الحق هو أسقط حقه.
ثابكم الله. يقول السائل: السفر يوم الجمعة قبل الزوال بساعة أو ساعتين ما حكمه؟ جزاكم الله خير.
نعم، السفر قبل الزوال هذا جائز ولا بأس به، وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الجمعة لا تمنع من سفر، وإنما الذي لا يجوز هو السفر بعد الزوال، لأنه بعد الزوال دخل وقت صلاة الجمعة، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيجب بالزوال السعي إلى ذكر الله عز وجل، لأنه سيكون هناك الندى، أما قبل الزوال فهذا جائز ولا بأس به.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا اشترط في العقد أن يكون الطلاق بيد المرأة كذلك، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا ليس جائزا، يعني كونه يشترط أن يكون الطلاق بيد المرأة هذا من الشرط الذي أحر حراما، لأن الطلاق بيد الزوج، الله عز وجل جعل القوامة بيد الزوج، الرجال قوامون على النساء، وفي الحديث وإن كان فيه ضعف: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي يأخذ بالساق هو الزوج، فكونه يشترط أن يكون الطلاق بيد المرأة هذا شرط فاسد.
ثابكم الله. يقول السائل: أضعت حقيبتي في المسجد الحرام ولم أنشدها لعلمي أن السؤال عن الضالة في المسجد لا يجوز، ولكن أخبروني أن هناك أماكن في قسم المفقودات خارج المسجد، فهل هذا جائز أن أسأل عن الحقيبة فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
من فقد شيئا في المسجد لا بأس أن يسأل من حوله: هل رأيت شيئا؟ هل رأيت البوك؟ هل رأيت الهاتف النقال؟ هل رأيت المفتاح؟ هذا لا بأس. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو نشد الضالة، يعني أن ترفع صوتك بالسؤال، تقول: من رأى المفتاح؟ ترفع رأس صوتك، أو من رأى الهاتف، أو نحو ذلك. أما كونك تسأل من حولك عن الوثيقة التي فقدتها، عن هاتفك، عن مفتاحك، عن نحو ذلك، حقيبتك، هذا جائز ولا بأس به. المهم نفهم أن النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو النشد، وذلك برفع الصوت لما فيه من التشويش، ولأن المساجد لم تبنى لمثل هذه الأصوات، لكن كونه يسأل هذا لا بأس به. وأيضا كونه يسأل المسؤولين المفقودات عن هذا المفقود هذا جائز ولا بأس به.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف تكون مسألة الظفر من الضيف وجزاكم الله خيرا؟
مسألة الظفر من الضيف كما ذكرنا أنه إذا استضاف قوما ولم يضيفوهم وظفر بشيء من مال هؤلاء الذين امتنعوا من الضيافة فإن الضيف له حق على من استضافه. إذا لم يقم بحقه فإنه إذا ظفر بشيء من ماله له أن يأخذه كما جاء في حديث عقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مما يدل على أن الضيف له حق.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يتزوج امرأة بنية أنه إذا أنجب منها أولادا يطلق المرأة وجزاكم الله خيرا؟
وكما تكلمنا يعني أن النية أن النكاح به الطلاق هذا لا يجوز، والأصل في النكاح الديمومة والاستمرار، هذا هو الأصل، لأن النكاح شرع لمصالح عظيمة وحكم كبيرة، منها إعفاف الفروج والسكن والاستقرار والرحمة. الله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الذي يريد أن يطلق وإنما يتزوج لفترة مؤقتة إلى آخره، هذا لا يوجد عنده هذه الحكم العظيمة من الاستقرار والسكن والرحمة والقيام على المرأة وكفالتها وغض البصر وإحصان الفروج، هذا ما تحصل هذه الحكم.
أثابكم الله. يقول السائل: بعض البلدان التي يسافر إليها لا يمانع أهلها من الزواج بنية الطلاق وهم يعلمون بذلك، فما الحكم في هذه الصورة وجزاكم الله خير؟
إذا علم أن الشخص سيتزوج منها الطلاق أصبح نكاح متعة، هذا متفق على تحريمه. إذا كان أهل المرأة يعرفون من خلال القرائن أن هذا زواج منها الطلاق أصبح الآن نكاح متعة، أما إذا لم يعلم هو النكاح منها الطلاق لموضع الخلاف.